طريق أسنى نحن أدرى وقد سألنا بنجح أطويل طريقنا أن يطول وكثير من السؤال اشتياق وكثير من رده تعليم لقد أتانا من نجح قوية قضية الشيخ الدكتور علي بن عبد العزيز الشيخ يواصله والد الدعوة وتقدمها
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمرحبا بكم أصحاب الفضيلة أيها الأئمة والخطباء والدعاة إلى الله عز وجل في هذه الندوة التي تقيمها وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ممثلة في إدارة الأوقاف والمساجد والدعوة والإرشاد لمحافظة محايل، حول الأمن الفكري وتحت عنوان فرعي بعد هذا العنوان العريض، وهو منهج أهل السنة والجماعة في النصيحة والدعوة إلى الله عز وجل والتحذير من الجماعات والفرق المخالفة. أيها الإخوة الكرام، الأمن الفكري عنوان كبير، نسمع عن أمن الأوطان لكن قلما أن يستشعر الناس ضرورة أمن الأفكار، فإن أفكار البشر إذا بنيت على معتقدات فاسدة دمرت الأرض وأتلفت الحرث والنسل. قالت الملائكة للخالق سبحانه وتعالى: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. أيها الإخوة، نرى ونسمع اليوم ممن يتمثل الإسلام دينا وشعارا لكنه أساء إلى الإسلام ولم يحسن إليه قط، بل نظر الغرب والعالم الكافر إلى الإسلام بأنه دين الإرهاب وألصقوا به التهم الباطلة. دين الإسلام من ذلك براء. منهج أهل السنة والجماعة أيها الإخوة هو المنهج الحق الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. هذه الندوة المباركة نستضيف فيها علمين من أعلام الدعوة إلى الله عز وجل. ضيفنا الأول في هذه الندوة هو فضيلة الدكتور علي بن عبد العزيز الشبر، الأستاذ المشارك في قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، مشارك في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، وله العديد من المشاركات النافعة، شارك في عدد من المؤتمرات الداخلية والخارجية والدورات العلمية والشرعية داخل المملكة وخارجها، رئيس لجنة تنسيق الدراسات العليا بجامعة الإمام، وعضو اللجنة العلمية لموسوعة الإمام محمد ابن عبد الوهاب العالمية ودعوته. له عدد من المشاركات والندوات والمحاضرات، ولكننا نستأذنه في عدم الإطالة، وله العديد من المؤلفات والمشاركات النافعة المكتوبة. ضيفنا الآخر هو فضيلة الدكتور حمزة بن فارع الفتحي، الأستاذ المساعد بقسم السنة بجامعة الملك خالد، ووكيل شؤون الطلاب بجامعة الملك خالد فرع تهامة، رئيس لجنة التنمية الاجتماعية بمحافظة محايل، وعضو بعدد من مجالس الجمعيات الخيرية بالمحافظة، وخطيب جامع الملك فهد بالضبط. أهلا وسهلا بضيفينا الكرام في هذه الليلة التي تحتضنها إدارة الأوقاف والمساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة محايل، ويستضيفكم في هذا المكان المعهد العلمي بهذه المحافظة. نبدأ أيها الإخوة مع ضيفنا الأول فضيلة الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل ليتحدث لنا عن محور النصيحة من خلال منهج أهل السنة والجماعة، فليتفضل مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، صلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، ومن سار على نهجهم واقتفى وأحبهم وذب عنهم ودام على ذلك إلى يوم اللقاء. أما بعد، أيها الجمع الكريم من أصحاب الفضيلة الخطبة وأئمة المساجد والدعاة وطلبة العلم، فإني مرتبط حقيقة بهذا اللقاء بكم في هذه المحافظة من بلادنا المملكة العربية السعودية، والذي جمعنا الله جل وعلا فيه على كلمة سواء، على بيعة صحيحة، وعلى جماعة واحدة يقودها إمام واحد. فلله الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم سبحانه، وإليه ترجعون. الحقيقة الموضوع الذي أشار إليه الإخوة المنظمون موضوع طويل وعميق، ولا تكفيه هذه الدقائق، ولا تكفيه هذه الجلسة، ولا أمثالها، ولكن نأخذ من ذلك بما يهمنا ويهمكم، وكما قيل يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق. وقد رغبت إلى الإخوة المنظمين ومعهم زميلي أن نجعل الجزء الأكبر من هذا اللقاء بالاستماع لكم أصحاب الفضيلة وتداول الرأي، وهذا ما سيكون إن شاء الله لمداخلاتكم وأسئلتكم، مما نرجو أن يثري الله جل وعلا به هذا المجلس، والذي نحتسبه من مجالس العلم ومجالس الذكر. فقد جاء في الصحيحين: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، جاء في لفظ مسلم: ما قعدوا مقعدا يذكرون الله تعالى فيه ويتلون كتابه ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله جل وعلا في من عنده. منهج أهل السنة والجماعة في النصيحة هو المنهج الذي أبانه الله في القرآن في سورة قال فيها الإمام المطلبي الشافعي: لو ما أنزل الله على عباده حجة إلا هذه السورة لكفتهم، وهي سورة العصر، والتي بنى عليها شيخ الإسلام مقدمة رسالته العظيمة ثلاثة الأصول. بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا. هذا التواصي هو أساس التناصح، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، أي على هذا الحق. وفي حديث مسلم عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. وكان شأنه عليه الصلاة والسلام يكرر كل أمر ذي بال ليعقل عنه ثلاثا. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه، لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا الأساس وهذا المنهج تمثلت هو الحمد لله بلادنا منذ تناصر الإمامين الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب مع الإمام الأمير محمد بن سعود بن مقرن آل مرخان جد آل سعود في نشأ الدولة السعودية الأولى. الشيخ محمد، وهذا أمر تعلمونه أيها الجمع الكريم، بدأ دعوته التجديدية الإصلاحية في أي سنة؟ سنة 1154، وكانت البداية ضعيفة إذ لم يناصر ولم يعان. عرض أمره على أمير حريملة ثم أمير العيينة حتى وفق الله جل وعلا وأراد بنا وبكم وأراد بآل سعود خيرا. فناصره الإمام محمد بن سعود في سنة 1157، أي بعد 3 سنين ونيف من بدء دعوته. فكان من جراء هذه المناصرة وهذا التعاون وهذا التنادي بدعوة الناس بالخير هذه الدولة السعودية في أطوارها 3، والتي تميزت والحمد لله بأمر مازت به سائر الدول، والمعني بها دول الإسلام في 53 دولة. امتزنا في بلادنا في المملكة العربية والسعودية بخصائص لو أخذنا فيها سنين طويلة بل مئات السنين ربما لم نحصلها. منا من غفل عن هذه الخصائص وطلب غيرها مما هو دون منها، والنتيجة أنه يمم شرقا وغربا وابتغى منهجا وسطيا عدلا غير ما عليه بلادنا فضل وزل، والواقع والشاهد يؤكده ويدل عليه. من ذلك أمر التناصر الذي هو أول خصائص هذه البلاد. ما التناصح؟ المتمثل في ترابط العلماء مع الأمراء. فمن حين ما قامت هذه الدولة ويد العالم مع يد الأمير، يد أهل العلم مع يد أمرائهم وولاة أمرهم، قامت دولة ثم ثانية ثم ثالثة، وما زلنا نتفيأ ظلال هذه الدولة. أين بلد في الدنيا من بلدان المسلمين ومن غيرهم ما تجد فيه هذه الخصيصة في ترابط علمائه، والمراد بهم علماء الشرع، علماء الدين، علماء الحكم بين الناس في دمائهم في أعراضهم في أموالهم؟ أين هذا في غير هذه البلاد؟ أدر طرفك يا رعاك الله في شرق الأرض وغربها، لن تجد هذه الخصيصة إلا في هذا البلد. ويتحمد فيها خلفهم سلفهم على سيرهم على هذا المنهج الذي يمثل منهج أهل السنة والجماعة. ولهذا في مجامع ولاتنا في مجالسهم وأهل العلم عن أيمانهم وعن يسارهم، أليس كذلك؟ هذه الخصيصة متى تأتت إلا لما قامت هذه الدولة على هذه الدعوة واختطت لنفسها هذا المنهج، منهج أهل السنة والجماعة، فطبقوه. نعم لسنا ملائكة، يقع منا الغلط ويقع منا النقص، بل في أشرف عهد وأكمله وأفضله، عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أقيم حد الرجم 5 مرات في المدينة في 10 سنوات. لسنا ملائكة، نخطئ ويجانبنا الصواب أحيانا، لكن المنهج العام هو الذي دل عليه ديننا وأمرنا به وتمثلناه في عقيدتنا التي ندين لله عز وجل بها. اسمحوا لي أعدد هذه الصفات الست والخصائص الست التي لو أمعنا فيها النظر في أنها أعظم مكتسباتنا التي وفقنا الله إليها، ما حصلناها بجدنا واجتهادنا، ما حصلناها بسواد عيوننا، ما خدرنا أنفسنا بها بأننا أهل معتقد صحيح وبثنا على ذلك. 6 خصائص نتجت عن هذا الترابط بين أهل العلم وأهل الإمارة في قيام هذه الدولة التي صارت محط المثل في قيامها بالإسلام وتحقيقها منهج الإسلام الوسط، منهج أهل السنة والجماعة. أولها التحاكم إلى شرع الله وتحكيم شرع الله. انظر في دول الإسلام وغير الإسلام، لن تجد دولة قامت على تحكيم الشريعة فنبذت القوانين الوضعية المستوردة ونبذت السلوم والعوائد القبلية المتوارثة وحكمت شرع الله كهذه البلاد. وللأسف من شبابنا ومن إخواننا من غفل عن هذا الأمر ذهب يطلب ما هو دونه، أضاع بيده المكسب العظيم وطلب دونه لأمر الله أعلم بمنهجه ومراده ومبتغاه. الخصيصة الثانية خصيصة اعتماد النظام الأساسي في الحكم، وهو المسمى في العرف الدولي بالدستور. على ماذا؟ على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لما تطور نظام هيئة الأمم في سنة 84 و300 وألف موافق سنة 64 و900 وألف طلب في اجتماع الجمعية العامة أن تودع كل دولة منضوية تحت هذه الهيئة دستورها نسخة من دستورها في هيئة الأمم. وكان ولي أمرنا وقتئذ من هو؟ الشباب يمكن ناسين لكن الكبار ما هو بناسين، الملك فيصل بن عبد العزيز رحمه الله. فأودع في هيئة الأمم نسخة من المصحف، قال هذا دستورنا تمثل به ما سار عليه آباؤه وأسلافه وما سار عليه من بعده إخوانه وخلفه. كتاب والسنة هو دستور هذا البلد، ولا يتأتى الكتاب والسنة إلا بتحقيق أهل العلم لمعانيهما ومضامينهما ومقاصدهما، لا يتحقق أن يحققه العوام والجهال، دون ذلك خرط القتال أصحاب الفضيلة. الخصيصة الثالثة أن هذا البلد قام متمثلا بشعيرة التناصح بين المسلمين بالأمر بالمعروف والتناهي والتناصح عن المنكر والأخذ على يد السفيه وأطره على الحق أطرا، حتى أضحى يمثل هذه الشعيرة جهازا بمقام وزارة ولن تجده في أي بلد من بلدان الدنيا. والصراحة وضع النقاط أحيانا عن الحروف يحقق المعنى. لما قام الطالبان في إمارتها في أطراف من أفغانستان وأعجب بها من أعجب ورفعت إليها واشرأبت إليها أعناق من شبيبتنا وبعض طلاب علمنا، قاموا بالإسلام وقاموا بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، وكأن مغني الحي ما يطرب، مزمر الحي ما يطرب، فقاموا به فتنادى كبارهم وصغارهم على الإعجاب والإكبار. والشعيرة التي قامت عليها هذه الدولة المملكة العربية السعودية في أطوارها هي العناية بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، بل إن مقامها في أكبر مقامات بعض الوزارات، منسوب هذا الجهاز أكثر من منسوب جهاز وزارة التخطيط وزارة التجارة وزارة الزراعة وغيرها. يعرف ذلك جمهرة أهل العقل وأهل البصيرة، خصيصة لأن الله جل وعلا يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس. ما عنوان الخيرية؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقدم الأمر المعروف والنهي عن المنكر على الإيمان بالله مع أنه من الإيمان بالله اهتماما وتنويها به. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمر. الخصيصة الرابعة القيام على الحرمين الشريفين عمارة حسية وعمارة معنوية وإكرام وافديهما من حاج أو زائر أو معتمر. ما تتمنى دول العالم كلها أنها نالت هذا الشرف، وخص الله عز وجل بها هذه البلاد قيادة وحكومة وشعبا. ولهذا ينادي خصومنا والغائرون منا بتدوير الحرمين، يستغلون كل فرصة خصوصا قرب موسم الحج، يثيرون بلابل ليعيدوا ويكرروا ولا يملوا ولن يملوا من هذا الأمر لما جعله الله خصيصة لهذا البلد. الخصيصة الخامسة أو الرابعة، دققوا الحساب تطول العشرة يا أخواني. الخصيصة الخامسة يا أخواني هي القيام بشأن قضايا المسلمين، فإن المسلمين في قضاياهم العامة والخاصة أول ما يشرئبون إلى موقف هذا البلد في سياسة دولته واتجاه علمائه وأمرائه. وأول قضايانا التي لا نكل ولا نمل منها قضية بيت المقدس وفلسطين، ولا تستحي جهاتنا الرسمية ولا ولاتنا ولا مسؤولون أن يعيدوا فيها الكلام مرة بعد أخرى، ولم يزايدوا على هذه القضية ولم يمايزوا بها، مع أن من المسلمين من جعلها محلا للمزايدة ومحلا تحصيل المكاسب، إما لانتماءات حزبية أو لغايات ضيقة أو لمقاصد لا تخفى على أصحاب النباهة والبصيرة. ولا أخال أصحاب الفضيلة المشايخ من الأئمة والخطباء والدعاة إلا يلحظون هذا الملحظ، خصوصا لما انكشف العالم وأضحك القرية، لا سيما في هذه الأوقات في هذه الوسائل المعاصرة. الخصيصة السادسة هي عنوان هذا المحور بالتناصح، ولن أطيل، وأنا وعدت الإخوان أن هالموضوع هذا طويل لكن يكفينا من القلادة ما أحاط بالعنق. الخصيصة السادسة في ترابط العلماء مع الأمراء، ترابط علمائنا مع ولاتنا، والتي ما زالت عند أهل التخطيط والمكيد والمكر محل الانتقاد، ويوجه ذلك مرة إلى العلماء ومرة إلى الأمراء ومرة إليهما جميعا. وسأضرب لذلك مثلا تحسونه. هذه الخصيصة من أين أتت؟ من هذا الدين، من هذا المنهج، منهج أهل السنة الذي استقوه من كلام الله ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فصار عنوانا لهذه الدولة حفاوتها وعنايتها وإجلالها وإكرامها للعلماء، حتى إن خادم الحرمين وهو ولي أمرنا وأعلى من أعلى مسؤول في بلدنا إنما هو خادم للشرع الشريف، الشرع لا ينطق بذاته وإنما ينطق به من أهل العلم قضاة وعلماء. خصومنا وجهوا على هذا الوتر وعلى هذه الخصيصة لينسفوها ولم يكلوا، وأعطيكم إياها بالمثال. تعرفون معركة السبلة سنة 1347 التي أثار فيها أعداء هذه الدولة بعض متشدديها حتى ثاروا على الدولة بتكفيرها؟ مضت العقود فجاءت حادثة الحرم، وجاءت بعدها أحداث أفغانستان، وجاء بعدها حرب الخليج الثانية في تحرير الكويت، وجاءت أحداث 11 سبتمبر وما تلاها من أحداث متسارعة. المتأمل يجد أن الهدف فيها حط صورة العلماء والولاة في عيون الناس ليحقق أعداؤنا مكاسبه. ومن قريب نبدأ من أحداث الكويت، لما اجتمعت هيئة كبار العلماء برئاسة سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، وكان أعضاء الهيئة 18، وأفتوا بجواز استخدام القوات الأجنبية لتحرير الكويت وصد عدوان هذا الغاشم وجيشه. ومن عجائب الاتفاق أن العلماء كلهم أجمعوا على ذلك، يعني هيئة كبار العلماء وهي أعلى هيئة علمية في المملكة، أجمعوا على ذلك من غير تحفظ لبعضهم ولا لأحدهم كما في غيرها من القرارات والمسائل. جاء من يقول، وممن نحسن بهم الظن ومنهم مجتهد، هؤلاء العلماء لا يفقهون الواقع، لا يفقهون السياسة، لا يعرفون مجريات الأمور. ومنهم من صرح بها ورفع بها عقيرته، هؤلاء علماء حيض ونفاس ونكاح وطلاق، أما المسائل الكبرى لا يفقهونها. هزت هذه الدعوة وهذه الدعاية صورة العلماء في قلوب شبابنا، ولأكون دقيقا في قلوب بعض شبيبتنا، واستمر يضرب على هذا الوتر 9 سنين أو 10 سنين حتى جاء هذا المنعطف في أحداث سبتمبر، وهي أحداث مفتعلة، المراد منها عقيدتكم ودينكم والمراد منها بلدكم، فصار 15 منهم من أبناء هذا البلد أدوات لتحقيق أهداف دوائر مخابراتية عالمية لها مكاسبها. وكما ذكر ابن القيم في كتابه النفيس الذي يعنيكم أنتم أصحاب الفضيلة القضاة وأصحاب الفضيلة العلماء، إعلام الموقعين عن رب العالمين، ذكر فيه وهو كتاب عالي سامي لا يصلح لكل أحد، أن الأمر إذا اشتبه في أوله فانظر إلى المستفيد منه تعرف أن له دخلا فيه وله استفادة منه. جاءت هذه الأحداث فارتفعت وتيرة وسقف إسفاف العلماء وحطه من محل التوجيه، فسمي العلماء بالعملاء، ولقبت هيئة كبار العلماء بهيئة كبار العملاء، وقيل هذا المفتي عام مفتي البيت الأبيض، كلها قيلة وسمعتموها، وما أظن الشيء خفيا بل أضحى مكشوفا لا سيما مع هذه الوسائل. وأصبح من يعتقد أن ابن باز وابن عثيمين وأمثالهما كفارا، وربما سمعتم وهذه ملأت السمع والبصر، ابن باز له فتاوى كفرية، ألم يقع هذا؟ فوصلوا إلى سقف أعلى في تكفير العلماء، وما تكفير العلماء إلا لما كفروا الولاة، ونتج منهما تكفير عامة الناس. هل فطنت لهذا أيها الموفق، أيها الخطيب، أيها الإمام، أيها الداعية يا طالب العلم؟ لأنهم جانبوا منهج الإسلام وجانبوا منهج أهل السنة في التعامل وفي الدعوة وفي التناصح الذي مضى عليه سلفنا وسار عليه خلفنا. ما هناك معصوم أحد بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وتناصح العلماء مع الولاة، والنتيجة بأنهم حققوا منهج الله الذي قاله عائبا على المنافقين حاثا بضده المؤمنين في آية سورة النساء: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. في أمر الديانة أولي الأمر، أنا ترى جمعة المحورين جميع نحتاج على المجال للشيخ، وبأسمع من الإخوان ولأن حنا نسمع منهم حقيقة، فأنا لن أتكلم إلا بهذا المحور،
أنا أقصر من المحور الثاني
أخذه كله. أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، أولي الأمر في أمر الديانة العلماء رضاة ومفتين، ولا يستحق هذا المنصب إلا من كان عالما. وفي أمر الدنيا وأمر السياسة ولي الأمر، إن أصاب فله أجر الإصابة ونحن معه، وإن أخطأ تحملها في ذمته، والعافية ما يعدلها شيء. ولو ردوه للرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله الآية. هذا المنهج يا أخواني في التناصح وفي الدعوة وفي التعامل ما كان ليكون لولا أنه قام على منهج العلم الذي نحن أحوج ما نكون فيه، خصوصا في هذه الظروف، ظروف الفتن، ظروف الأهوى، ظروف البدع، ظروف التكالب. منهج العلم المبني على وحي الله الشريف، والذي سار عليه سلفنا وسار عليه من بعدهم، وقامت عليه هذه الدولة المملكة العربية السعودية في أطوارها الثلاث. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، لا على عوائد أو مناهج وافدة أو أحزاب أو جماعات أو طوائف، إنما على بصيرة علمية مستقاة من شرع الله، من دينه، من وحيه الصادق الذي لا يتخلف كتاب والسنة. وهذا المنهج هو الذي يعالج به الخطأ أيضا. لاحظوا في هذه الأيام وفي هذه السنين لما قل شأن العلم في قلوبنا اهتماما وتعظيما وانتهاجا كثرت علينا هذه السفتة والصوارف، لما أصبح يتناول أمور الناس العظيمة آحادهم وأفرادهم من متعلميهم أو صغار طلبتهم أو متعالميهم، النتيجة كل ضرب مضربا في اختياره وفي منهجه، فأورثهم الشذوذ وأورثهم الخلاف والشرذمة، إلى أن وصل إلى أن يكفروا علماءنا ويكفروا ولاتنا. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم بالإسلام قائمين قاعدين، وأن يجمع كلمتنا عليه، وأن يميتنا عليه، وأن يعيدنا وإياكم من الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
بعد أن سمعنا Yeah.
بدراته لك حسن الإدارة. هذا الموضوع اللي أشار له الشيخ حسين موضوع مهم، وبين يدي ذلك يا أيها الإخوة في مصادره وفي آثاره وفي مراحله علاج ذلك كله بالعلم. انظروا كل مجتمع سواء قريب أو بعيد أصيب بقدر كبير من المشكلة أو بقدر يسير، الشأن كله في الحصانة العلمية. كلما كانت الحصانة العلمية أقوى كلما كان التأثر أضعف. في مناهج البدع التي وزينا بها رأيت أنها ترعرعت في الجهات التي هي بعيد عن محاضن العلم وتوجيه أهل العلم، وهذا انظروه نظر البصيرة تجدون أثره. إذن القضية هي في تأسيس العلم ديانة لله أولا وردا للشبهات بأنواعها ثانيا. بين يدي ذلك يا إخواني التي يردد الآن أمن فكري أو جماعة جهادية، هذا مع أنه غلط في المصطلح وهو غلط أيضا في الشريعة. فالقضية ليست في أفكار، لأن الشريعة تجاوزت عما يكون في فكر الإنسان. إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. إذن هذا القضية الحقيقة هي أمن عقدي، وهذه إنما هي عقائد ظهرت على أفعال وسلوك وأحوال هؤلاء. كذلك في نسبتهم للجهاد، والله أعظم جناية على الإسلام وعلى الجهاد أن ينسب هؤلاء إليه، أو تنسب عمليات بلا أن عملية استشهادية. مصطلح يجري للأسف، ومن أسباب تغيير المفاهيم وانطباعها أن يسمى الشيء بغير اسمه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم عامة الساعة لا تقوم الساعة حتى تشرب الخمر تسمى بغير اسمه، يوكل الربا يسمى بغير اسمه، الجهاد سمي بغير اسمه. فتلعب بالمصطلح وتلعب بالأصل الشرعي حتى نسب إليه كل زور وباطل وبهتان. وما أشار إليه الشيخ حق، عصم الله هذه المنطقة أو هذه المحافظة بمنهج علمي قام عليه المشايخ رحم الله الأحياء وبارك الله في رحم الله الأموات وبارك الله في الأحياء، سيروا على هذا المنهج الذي يعصمنا ويعصم غيرنا، هو العلم المستقى من منهج أهل السنة ومن أصولها. وشكر الله لك صاحب الفضيلة.
إن شاء الله تبقى بس بقي خمس دقائق على نسمع مشاركة دقيقة الشيخ فيصل. لو سمحت لنا لسان دقيقة واحدة.
لا أنا بقول الأخ هذا إلى من يصل الميكروفون إلى الشيخ، اليوم داعش وغدا داعش، أمس قاعدة واليوم داعش وغدا نصرة، والمسألة متفرعة منقسمة، لكن عالجوها بالعلم، بالعلم الرشيد، وإلا نسلط الضوء على داعش يطلع لنا ألف داعش بعدها.
السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، ونجرب التأكيد والتحية ضيفنا وشيخنا العلامة فاضل الشيخ ومن معه في هذه الأمسية المباركة نفع الله به. على كل حال تدرس في هذا الزمان الفتن والمحن والإحان، وانهار كثير ممن تأثر بها وسعى لها رسول موهر باسم ربيع وهي عاشقة، إنها هدم للمعتقدات وتنفيذ الطريق إلى الأعداء، وهي إحاكة ومؤامرة من قبل الأعداء، ولهذا لم يكن هذا للأمم الغربية ولا الأمم الكافرة، بل أنه بين الشعوب العربية والإسلامية، وهذه من دسائس الأعداء. وأول حرب لهم حرب عظيمة يا عم. ولهذا شبابنا الآن لما يفتح قنوات التلفاز تنتظر التواصل الاجتماعي وهم كثر من بنات ومن أبناء، تجدهم كل يوم يسهرون ويفتحون هذه أو أصبح هناك إنترنت وغيرها وغيرها من فيسبوك كثير من التواصل الاجتماعي، ولكن يعني تطلع بينهم الأصحاب العمالين المدسون في
السلام عليكم. سنصلي في المصلى فتنتظر علينا دقائق محدودة سنصلي في
العودة. فيدسون لهم السنة الاستعاذة في العهد ويستمعون لهم ويدسون أدواتهم فيستمعون إليهم. هل بالإمكان أن توجد قنوات مكافأة قنوات تختص بالعقيدة لهذه البلاد الصافية تساعد الشباب والقنوات وأدوات التواصل الاجتماعي والكلفة والإذاعة والصحف أيضا كذلك، بحيث أن ليس الشباب أمامه أمام الحصيل والتعليم الواضحة والعقيدة الصافية ويشعر بالمعية ولا تختلط عليه المياه الأخرى. فنبدو يعني التوفيق في هذا الشأن، لأن أهم شيء يقع
أنا حقيقة أؤيد ما تفضل به الشيخ فيصل، وقد لامس كبد الحقيقة، وما طلبه فهو طلب جوهري والواقع يحث عليه. لكن إذا جئنا إلى الصناعة الإعلامية كمنحة من مناحي المواجهة، وإذا نحن متأخرون في مؤخرة الرقم، ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه ومد لحافك على قدر رجليك. وأذكر أنه كان من المقترحات إنشاء قناة فضائية تعنى بهذا الجانب، ولا أخفي سرا محدثكم أول من عارضها، لا إسفافا بهذا المقترح، ولكن لأننا نعرف واقعا لو أنشئت قناة بهذا المعنى لكانت في آخر القنوات، والفضاء مليء بقنوات تظهر وما أسرع ما تزول. وكانت الفكرة البديلة التي أبديتها وسير عليها أن ننطلق من حيث ما انتهى الآخرون، وسرنا في خطوات فيها الآن، لنا 6 أو 7 سنوات، وهو إنشاء برامج إعلامية تعكس منهج بلدنا في الوضوح والاستدلال وعدم المؤاربة واللف والدوران وسلوك بنية الطريق، وأيضا تعالج المشاكل بعمق علمي لا بمجرد عاطفة كما عليها أكثر القنوات الهادفة. أكثر القنوات الآن تعالج المسائل بعواطف، والعاطفة ما تنتج منهجا وربما تغذي لغيرك، وأيضا بالجودة الإعلامية. ونعتبر أنفسنا بدأنا بأول خطوة في الطريق، لكن الأمل أبعد من ذلك، ونرجو أن نصل إلى مبتغانا. لكن عموم ذلك كله ومن أوله وأثنائه وآخره هو توفيق الله جل وعلا وحسن اللجأ والضراعة إليه والانطراح بين يديه أن يوفق، وقام مقام ذلك كله على الإخلاص لله عز وجل بهذا الأمر. شكر الله لك صاحب الفضيلة.
نشكر جميعا نشكر شيخنا الفضيلة الشيخ الدكتور علي الشبل والدكتور حمزة.